هذه المرة نشرح تفسير سورة الإخبار وإن شاء الله نلزق الموضوع في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وكنا فسرنا تقريبا قسما من سورة الإخبار في إحدى اللغات، لكن لأنه لا يؤمن أن الإخوة الذين ينتظرون معنا في نفس الحديث يكونوا يعني غير موجودين فيها، فسنعيد هذا الجزء إن شاء الله تعالى من أول السورة. لما نوى الله سبحانه وتعالى في سورة الختام بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصرح في ابتدائها بذكر السبيل وسمت سورة به وملأ سورة الفتح بتعظيمه صلى الله عليه وسلم وختمها بذكره محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدح أتباعه لأجله، افتتح هذه باقتراب الأدب معه في القول والفعل للعبد من حزبه والفوز بقربه، ومدار ذلك معالي الأخلاق. فكما ترون في سورة القتال وأن سورة محمد عليه الصلاة والسلام نوى الله سبحانه وتعالى بذكره وصرح باسمه، ثم ملأ سورة الفتح بتعظيمه وختمها باسمه ومدح أتباعه لأجله، ثم افتتح سورة الحجرات بالاضطراب الشرط في ان ينضم الانسان لمحمد وحزبه عليه الصلاه والسلام لابد ان يكون متأذلا معه بالقول والفعل كي يعد من حزبه وكي يفوز بقربه. ولذلك هذه السورة تسمى سورة الآداب وتسمى سورة الحجرات. يقول المهيمن: سميت بها لدلالة آيتها على كلب إنسانية من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم راية التعظيم ولا يحترمه راية الاحترام، وهو من أعظم مقاصد القرآن. فمن لم يعظم رسول عليه الصلاة والسلام أقصى التعظيم ويحترمه راية الاحترام فإنه لا يستحق أن يعد من بني البشر أو أن ينسب إلى الإنسان العاقل، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه السورة سورة الحجرات سورة مدنية بإجماع المفسرين، سورة مدنية بإجماع المفسرين، وآيها 18. وقيل هي مدنية إلا آية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فاستند او لعل من استثنى هذه الايه بالذات من كون السوره المدنيه وذهب الى انها مكيه هذا النداء: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. فلعل من ذهب هذا المذهب، وطبعا هو مذهب غير صحيح، يعني لعل قائل هذا المذهب استند الى قول عبد الله عنه: ما كان يا ايها الذين امنوا نزل بالمدينه، وما كان يا ايها الناس نزل بمكة. وفي الحقيقة يعني هذا ليس بمفترض، يعني لابد كان أن عبد الله بن قرد إن صح هذا عنه لابد أنه كان يستثني، لأن هذه القاعدة ليست مفترضة، ليس فرض أن كل نداء يا أيها الذين آمنوا يقوم بالمدينة، ولا كل يا أيها الناس كان يعني نزل في مكة. لكن حقيقة الأمر أن السور المكية يغلب عليها النداء يا أيها الناس، السور المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس، كما في سورة يونس: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في شك من دوني فمن ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. هذا في يونس. في سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يلد والد عن ولده. كذلك السور المدنية يغلب عليها يا أيها الذين آمنوا، لأن غالب الخطاب كان موجها إلى المؤمنين بالفعل في المجتمع المسلمين والمدينة، فيغلب على السور المدنية الخطاب يا أيها الذين آمنوا كما في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وسورة البقرة المدنية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الخطاب، يا أيها الذين آمنوا بخلوة السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم من المن والأذى، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن يعني إذا الغالب أن الثور المسيح يغلب فيها النداء لا أيها الناس، الثور يغلب النداء لا أيها الذين آمنوا. لكن لا توجد آية مكية فيها صيغة يا أيها الناس آمنوا، لكن يوجد صور مدنية مدنية وفيها يا أيها الناس، صور مدنية في آية الحجرات هذه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي سورة البقرة وهي سورة مدنية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا في البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في البقرة. في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وفيها أيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول من ربكم. كذلك سورة الحج سورة يعني مدنية وفيها لا يا أيها الناس يا أيها اتقوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس إن كنتم في غير لكم ذهب إليه بعض من استثناء هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وشعوب وجعلناكم إلى آخره في اعتماد على النداء يا أيها الناس في استثناء أن هذه الآية بالذات دون سائر الصورة آية فيها هذا يعني قول غير صحيح. انفردت هذه الصورة بآداب جميلة أدب الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من التوفيق والتجديد. قال بعض العلماء كانت العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب، وقد طلبوا بآداب تناسب عليا إيمانه لما كان بمرون إيمانا عليا عظيما. من أجل ذلك طلبوا بآداب تتناسب مع هذا الإيمان العالي. وإن انكسر بعضه لغيره ممن ليس في درجته، يعني قد يتسامح في بعض هذه الآداب ممن هو دونه في المرتبة وفي الإيمان، لماذا؟ لأنه ليس في درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكأنه قد قيل لهم لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل، كأن الآيات الأخيرة في سورة الفتح وهذا تناسب السورة تناسب خاتمة الفتح متناسقة. رجل الفتح فيها بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد مدحهم الله لأن يؤمن، ونص في الكتب السابقة أمرهم والثناء عليه بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب معيتهم له عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه أتباع على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يلهمون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا ثناء الله عليهم قبل نزولهم في التوراة. كذلك قال ومثله في الإنجيل كذرع أخرج طقره إلى آخر السورة الكريمة. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل فإنها درجة لن ينالها غيركم من الأمم، فقابلوها قابلوا هذا التفريق وهذا التعظيم بتنزيه أعمالكم عن أن يتوهم في ظواهرها أنها صدرت عن عدم اشتراك في الفطرة أو سوء حظ في الجواب، وطابقوا بين ظواهركم وظوافركم وليكن علمكم منبئا بسبيل سرائركم. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي لا تقولوا خلاف السنة. وقال ابن جرير أي يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. محكي عن العرب فلان يقدم بين هذا الإيمان، فلان يقدم بين هذا الإيمان بمعنى يعجل الأمر والنهي دونه، يسارع إلى الانتفاع قبل ان يستأذن او قبل ان يأمره به امامه. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا وتقدموا الا متعد حدث مع المفعول لانه اريد به العموم. لا تقدموا يعني ايه من كل متعد مثلا يكون المعنى لا تقدموا قولا ولا فعلا لا اله الا الله فكل فعل متعجل لكن حدث مفعول لا تقدموا يعني ايه قولا ولا فعلا فكل متعجل يكون لم قول وراح حدث المفعول ولم يذكر او حدث المفعول لانه اريد به العموم يعم كل ما يصح تقديمه فيذهب الوهم كل مذهب. هذه حكمة حذف المفعول إذا قلنا إن الفعل متعد حدث مفعوله أو أنه فعل متعد لكنه يجزي منزلة لازم لعدم القصد إلى المفعول كما تقول فلان يعطي ويمنع أنت تريد أن تصفه بأنه يعطي ويمنع فقط ولا تريد أن تلتفت يعطي ماذا أو يمنع ماذا فهو حتى لذلك هو الفعل أصلا يعطي فعل لازم أم متعد متعد كذلك يمنع متعد لكن لما تقول فلان يعطي ويمنع أنت تريد فقط أن تثبت له صفة العطاء وصفة النفع ولا تقصد أن تذكر يعطي ماذا أن يمنع ماذا فكذلك هنا لا تقدموا الفعل المتعد لكنه يجزي منزلة اللازم لماذا لأنه ينقل المفعول لعدم القصد إلى المفعول أو أن الفعل لازم أو أن الفعل لازم لازم يبقى لا تقدموا يكون مضارع قدم قدم اللازمة قدم اللازمة تساوي تقدم تقدم فلان لازم أم متعد لازم خرج فلان ذهب فلان وضحت كذلك تقدم لا تقدم من ايه من ايه مضارع قدم اللازم وهو يكون بمعنى تقدم لا تقدموا بين هذي الله ورسوله فان قدم يرد من معنى تقدم كبين فانه متعد فيكون لازما بمعنى تبين وفي هذه الجملة تجوزان في هذه الجملة تجوزان أحدهما في بين اليدين في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فإن حقيقة ما بين العضلين بين هذه الكلام يعني بين اليدين فتجوز فتجوز به عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال وكلمة بين يدين بين يدين مقصود به الجهتين بين اليمين والشمال قريبا منه بإطلاق اليدين على ما يجاهرهما ويحاليهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى اليمن لما تحكم قال بكتاب الله تعالى قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال رضي الله عنه اجتهد رايي فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وإن كان بكثير يقول أنه جيد لكن حقيقة الحديث منكر الحديث فيه يعني حديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما حقق ذلك كثير من الأئمة لكن الشاهد هنا بفضل صحته أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين هذا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى لا تقدموا بضم التاء لا تقدموا بضم التاء هذه قراءة الأمصار وهي القراءة التي لا تستريز القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها وقد حكي عن العرب قدمت في كذا وتقدمت في كذا أيها. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الأخرى قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الإنسان أبدا أن يتعرض الله عن المكاره في طريق السنة أبدا، كما قال فلان دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي، دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي. فهذه الآية أصيب في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء اتباعه والابتداء به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مر أبا بكر فليصلي بالله، فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني سريع البكاء والحزن لرفقة قلبه، قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، فإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي للناس. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنا لأن كنا صواحب مروا أبا بكر فليصلي للناس، إن كنا لأن كنا صواحب مروا أبا بكر فليصلي للناس. طبعا الخطاب هنا إن كنا استثير الجمع لكن مراد جيدا عائشة فقط، يعني هو يصير الجمع لكن المقصود أنت من صواحب يوسف، والمقصود كما قال القسطلاني رحمه الله تعالى مقصود من قوله إن كنا لأن كنا صواحب يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، مثل صواحب يوسف أنكم تظهرون خلاف ما في الباطن. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أظهرت أن سبب إرادتها فرقا إلى مدى عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة للنسائه، قالت لحفصة قول له إن أبا بكر رجل أسير فإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بنا، فأظهرت أن سبب إرادتها فرق الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة المأمومين القراءة للنسائه. لكن مرضها أمر زائد على ذلك الحقيقة، أمر زائد على ذلك وهو ألا يتكاءم الناس به، خشيت أن لو أن أبا بكر خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة سوف يتساءل الناس أن أول واحد حل محل رسول عليه السلام في الصلاة، فخشيت أن يتساءل الناس من أبيها فأرادت أن تصرف عنه هذه يعني الإمامة. وهذا مثل زريقة امرأة العزيز اتبعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالزيادة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراني لفتاها عن نفسه قد صرفها حبا إلا نراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن ادعت أنها تدعوهن لأجل الإكرام والزيادة، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متابعة وآتت كل واحدة منهن ففي الظاهر دعتهن لماذا؟ لأجل الإكرام والضيافة، لكن غرضها في الحقيقة خلاف ما أظهرته وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته. فهذا هو وجه السبب إظهار خلاف ما يفترض، فعبر بالجمع في قوله إن كنا والمراد عائشة فقط، كذلك أيضا صواحب يوسف جمع لكن المقصود به الجريحة امرأة العزيز كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله أي في التقدير أو في مخالفة الحكم، والأمر بالتقوى على أثر ما تقدم بمنزلة قولك للمخالف بعض غرائبه لا تفعل هذا، وتحفظ مما يمسك العاقب فتنهاه أولا عن عين ما قارحه ثم تعم وتأمره بما امتثل أمرك فيه لم يرتكب تلك الفعلة، وكل ما يضرب في قدرتها ويتعلق بكذبتها. إن الله سميع عليم أي فحقيق أن يتقى ويراقب. وفي الأخير قال الشيخ الهرثي فيما نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح، وعموم الآية النهي عن التعبير بالأمر والنهي دونه. ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء، وربما احتج به نفاة القياس وهو باطل منهم. يعني هذه الآية تحتج بها الظاهرية الذين ينكرون القياس كأصل من أصول الشريعة، لأن الله قال يعني الذين من لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولم يذكر دليلا آخر خلاف الكتاب والسنة، فهذا باطل من أولئك القوم. فإن القياس قامت دلالته، يعني ما قامت دلالته فليس في تعليل تقديم بين يديه، لأن القياس لابد أن يعتمد على حكم أصلي من الكتاب ومن السنة. فما ثبتت دلالته وقامت دلالته فهذا ليس في تعليله تقديم بين يديه، وقد قامت دلالات الكتاب والسنة على وجود القول بالقياس في فروع الشرع، فليس هذا تقدما بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة السنكتي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا تقدموا، فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه. الوجه الأول منها وهو أصحها لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم، كما تقول وجه وتوجه وبين وتبين. ومنه مقدمة الجيش، مقدمة الجيش خلاف إيه؟ خلاف ساقطي، خلاف ساقطي. فمقدمة الجيش الجماعة المتقدمة من الجيش، ومقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب. وطبعا مقدمة اسم فاعل بمعنى ايه؟ تقدم، اسم فاعل قدم بمعنى تقدم. والعرب تقول لا تقدم بين هذا الأبي، يعني لا تعجل بالأمر والنهي دونه. فيظل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العقرة لا تقدموا، وأصلها ايه؟ لا تتقدموا بحال اتجاه ذات تائه. هذا هو أصح نزول لا تقدموا، أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم. الوجه الثاني أنه مضارع قدم المتعدي والمفعول محلوب لإرادة التعبير، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله، بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله. الوجه الثالث أنه مضارع قدم المتعدية ولكنه أجري نظرا لازم، وأقول عن نظر عن وقوعها على مفعولها، لأن المراد هو أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله كقوله فلان يعطي ويمنع. ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت. طبعا يحيي متعد، يحيي البلد أو يحيي البشر وهكذا، يحيي. لكن لما كان المقصود في هذه الآية إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة، ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول، يعني في فرق على النظر عن المفعول، لكن نحن نركز على إيه؟ إثبات أن الله يحيي وإثبات صفة الإحياء وصفة الإماتة، مع كون الفعلين متعديين لكنهما أجريا مجرى اللازم، فلم يذكر المفعول لقطع النظر عن إيه؟ عن وقوع الفعل على المفعول، هو الذي يحيي ويموت. كذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعلم فعل متعد ام لازم؟ متعد. يعلم الفقه، يعلم التفسير، يعلم الطب، يعلم بكل مفعول متعد. لكن لما اريد مجرد القول المتصفين بالعلم وانهم لا يستوون مع غير المتصفين بالعلم استعمل الفعل المتعدي او اجري الفعل المتعدي مجرى اللازم، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يراد وقوع العلم على المفعول. كذلك لا تقدموا يعني لا تكونوا من المقتصدين بالتقديم بقطع النظر عن وقوعه على مفعوله. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي إذا نطق ونطقتم فلتكن أصواتكم قاصرة عن الحد الذي يبلغه صوته، الذي يبلغه صوته ليكون عاليا لكلامكم، لا أن تغمروا صوته لنغطكم وتبلغوا أصواتكم إلى إسماع الحاضرين قبل قوله، فإن ذلك من سوء الأدب بمكان كبير. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهذا نهي عن أن يرفع أن يكون يعني مرة صوت أحد المؤمنين أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وسوف نفصل كما تعالى في تفسير سورة لقمان عن قول لقمان لابنه وهو يعبر: وغض من صوته، وغض من صوته إن أنكر الأصوات وصوت الحميد. قضية الأصوات وتهريج الأصوات وغض الأصوات هذه من الأداب التي تكاد تكون مرجوعه، فقد ذم الشرع رفع يعني الصوت بغير عذر شرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل أعظمي دوار فخار بالأصوات، جيفة بالليل شمال بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فقوله عليه الصلاة والسلام سخار في الأسواق بالشين أو الصاد جميل من القطع والجلبة، كما ترون الباعة مثلا في الأسواق يرفعون الأسواق، هذا مما يريده الله رفع الأسواق بهذه الطريقة المنكرة، يعني مما يذكر عنه السلام. فضلا عن بعض لا يتخذ تعمل عن بعض الكتب ويرفعون الأسواق على بوابات المساجد، هذا أيضا مما لا يجوز رفع الأصوات بهذه الطريقة، هذا يعني مناسب للهدف الشرعي. وفي قول الله عز وجل قول لقمان يعني وغض من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحمير فيه يعني إيه تنفيذ سريع، تنفيذ سريع جدا من رفع الصوت، وأن هذا من شأن الحمير. وسمعت من سنوات بعيدة أن أحد علماءنا يسمى بالموسيقى، هو طبعا عنده مجهود، لكن كان أيامها رجل في لبنان أسلم بسبب هذه الآية، قال لأن هذه الآية يمكن أن ينطق بها إلا خالق الأصوات، ما هو خبير في الأصوات والموسيقى وهذه الأشياء. فقوله إن سجل الأصوات نكازا هو المعيق الذي ينظر إلى الحمير، هذه حقيقة علمية لغاية الدقة، وقال لا يمكن أن يخبر بها إلا الخالق سبحانه وتعالى. فأثبت بسبب هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت حميد، إن هذا الصوت يسمى صوت النكاز يعني. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ثبت في بعض الحديث: غير محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غريب ولا فخار في الأسواق، ولا فخار في الأسواق. ايضا يعني مما يناسب هذا ان مراعاه موضوع الاداب الصوت في المسجد، هذا الادب يكاد يكون مهدي وعاء، لابد من مراعاه الادب في المسجد بخفض الصوت، خفض الصوت في المساجد بعد الصلاه يحصل نظر وتكتيك، ربما بعض الناس يصلي او يقرا فالاخوه كانهم في نادي، واضح تجد الاصوات مرتفعه ولا احد على الاطلاق يبالي لادب هذا المسجد، فالمسجد لا يحترمه ولا يهدده، ولابد من غفض الصوت في المسجد احتراما او مراعاه لحرمه بيت الله عز وجل. فضلا عما يحكم بعض الناس فلان عمل سلوكا لا يعجبه تجد يرفع صوته ويتملكه الغضب ويصرخ في المسجد بطريقه لا يليق ابدا مع اداب المسجد. حقيقه من الاشياء التي ينبغي الالتفات اليها احيانا الضغط، ضغط بالمناسبه يعني احنا بنستطرد ضغط الناس لفلان في الخطب والدروس، احيانا الاخوه القائمون على هذا الامر يشكوا الذي يكونوا متخصصين في موضوع ضغط السماعات، فبيحصل الصوت يكون مرتفعا جدا، الصوت يكون عالي جدا، والناس اثناء الصلاه يعني احيانا نتواجد في بعض المساجد ان اثر ان اضع اصبعي فيه قليل لان خطر على الاعصاب اعصاب الاذن، الصوت العالي هذا بيأثر على حاسه السمع، فالانسان يوجد يعني ايه يضبط الانسان يعني لا نهمل هذا الامر، هذا من اهميه المسلمين يعني كل ميكروفون عالي جدا او السماعات معموله موجهه بطريقه صوت يسبب انقطاعا شديدا وازعاجا شديدا او الاهمال في ضبط هذه السماعات بحيث اثناء الصلاه تصدر تاخرات وهذه الاشياء تحول في اثناء الصلاه. هذا ايضا مما يدخل في اهمال الادب مما يعني يصافح اثناء الناس من الاصوات العليله او الاصوات المغريه. يعني الاخوه المغني كان رائع في اي مسجد لابد يكون هناك مراعاه يعني ان تكون يعني فعلا يؤدي خدمه جميله في توصيل الخطب او الذكر للناس خاصه في الزحام او في صلاه الجمعه او غيرها. لكن ان يكون السماعات مرتفعه في الصوت بهذه الطريقه احنا فعلا كان الناس اللي جهله اللي يريدون ان يعملوا مثلا افراح ايضا باصوات مؤذيه ويقولون الجيران فضلا عنها معاصي في الاغاني وهذه الاشياء ويقهرون الحد حتى الحزن ويجعلون جيرة لهم ويفزع الأنيران وما يستطيعون أن يفرحوا إلا بهذه الطريقة الفوضوية والغوغائية. كيف يكون هذا فرحا؟ إن كان لابد من فساد واحفره في ذلك كذلك الذي يتطبق على جيرانه بمزامير الشيطان ويرفع قطعة يسمعهم بعض الناس يحاول أن يواجه هذا بأن يرفع صوت القرآن ويتكلم عن أكثر الأغاني من عملية إعلان بطريقة حتى القرآن نفسه. من الذي قال ان الصوت بالقران ينفع بهذه الطريقه لتحقق المساجد؟ سواء كان في المقر الذي يكون به مثلا يوم الجمعه او بعد صلاه العصر وهذه بدعه. واحد داخل يريد ان يصلي السنه او يريد ان يقرا سوره الجهر. من قال لا تقرا القران؟ اقرا القران هو افضل ذكر لكل واحد يقرا لحاله بدعا يفوز على اخيه. لكن التشويش على جميع المصلين بهذه الطريقه اهمال لحقهم في ان يصلوا صلاه الفاتحه. وهو يريد ان يتنقل الى ان يخرج الايمان. يوم الجمعة دعوا يتنفل لماذا تسوي سعيدة بالسكة العالم القرآن أو يصلي تحية المسجد أو يقرأ سورة الكهف أو يذكر الله أو يدعو. لماذا يصدق أن هذا القرآن؟ من قال ورسول الله لما رأى الناس يظهر بعضهم على بعض أمرهم أن يكثروا أصواتهم ألا كلكم مناد ربا فلا يظهر أحدكم بصوت على أخيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الأصوات يعني مما يحكم قضية كبيرة جدا للناس يعني الحين ساعات كان يذهب لبعض المساجد ويلزم كل مره انه اعلمنا احنا معه خطبه يضع في عينيه او مسددات الاذن بذات هذه لماذا ان الصوت يكون مؤذيا الى اقصى مدى؟ كيف يؤمن مثل هذا الامر؟ فكان ممكن الناس تسمع الخطبه وتتحمل كويس جدا ان الصوت يكون يعني هذه وليس في هذا النظره انه الصوت القوي جدا للحد لانه طبعا يعني الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده يعني الصوت العالي وهذه المعركة في الجماعة الذين يعملون في الإيد بيسموها العجابر يعني مثل يعني مصانع الغزل أو مصانع الرقام طبعا دول غالبا بيدخلوا حتى في السمع جماعة الرقام يعني يقطعون الرقام دول أو جماعة اللي في الشارع بيعملوا بالجوجاتكم إن هو بيكسروا يعني السمع وهذه الأشياء الصوت الطبيعي ده ده على الوقت بيقصد الحكي في السمع فلكت تجيب لهم اجهزه وتعمل لا مش على بالهم وفي الاخر بيبتدى تدريجيا تموت الاطراف الاقارب او العصبيه اللي السمع تموت من الصوت العالي. فبرضه الاخوه التفتوا هذا الامر يعلموا في اي مسجد طبعا الحمد لله انا طبعا نرجو ان المسجد يكون هذا الامر موجود. انا اكثر اقول انا جنب صوتي مرتفع فبد بالله يعني اي حد يكون يتاذى. ف موضوع الصوت هذا واداب الصوت الحديث موضوع من سبول وعندنا عناء كثير في مجتمعنا بسبب هذا الامر وبسبب عدد الواعي باداب الاسلام. ولذلك نحن نقول دائما نحن لسنا متخلفين عن الكفار في اهتمامهم بحقوق الاخرين لكننا متخلفون عن الاسلام الذي علم الدنيا كلها هذه الاداب قبل يعني قرون عديده ومدينه. جميع هذه الاداب هي في الحقيقه هي نابعه من ديننا ومن سنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أي بل تعمدوا في مخاطبته القول الجيد القريب من الهم الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة المهيب المعظمة. ورون عن مجاهد تفسيره بإذائه باسمه يعني مجاهد تفسر ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا محمد بل تنادوه يا نبي الله يا رسول الله. وقال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان تحبط اعمالكم يعني مخافه ان تحبط اعمالكم لرفع صوتكم فوق صوتكم. وجهركم له بالقول كجهركم لبعضكم وانتم لا تشعرون اي لا تعلمون ولا تدرون بحدوثها. استدلت المعتزله بالايه على ان الكبائر محبطه للاعمال. الكبائر تحبط الاعمال لان المذكوره في الايه كبيره محبطه ولا فرق بينها وبين غيرها. عمموا الامر مدام هذه كبيره محبطه فكل كبيره محبطه. ولما كان عند اهل السنه المحبط للاعمال هو الكفر خاصه. عند اهل السنه الذي يحبط الاعمال هو الكفر يحبط الاعمال جميعا. فمن ثم تأول علماء اهل السنه هذه الايه لاننا للتغليظ والتخويف إذ جعلت بمنزلة الكفر المحدث أو هي للتعريض للمنافقين القاصدين بالجهل والرقع الابتهال فإن فعلهم محبط قطعا. فهي ليست لحق المؤمنين إلا إن كنا عندها للتغليظ والتحويل كوقت المعاصي مثلا بالكفر أو هي المقصود بها التعريض للمنافقين الذين يحسنون بالجهل الاتهام بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله محدث قطعا لأنه يقصد به الاتهام بمقامه الشريف. وقال الناصر: المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق. ومعلوم أن حكم النهي عن الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حكم الله بالتحذير من ان يقع إذاء للنبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا هذا الزهر المذكور المنهي عنه هنا ولا تجهلوا له بالقول هناك زهر لا يتناوله هذا النهي. هذا النهي نهي عن الزهر بالقول لكن هناك حالات يعني ايه لا يتناوله النهي باتفاق العلماء مثل ما كان منهم مثلا في حرب أو في مجادلة معارض أو في إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخير منه تأذي واستهانة. قال صلى الله عليه وسلم للعباس لما ولى المسلمون يوم حنين نادي أصحاب التمرة نادي أصحاب التمرة وكان العباس جنوري الصوت فنادى بأعلى صوته مع أنه كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل هذا يدخل في قوله ولا تجهلوا له بالقول؟ لا لحالة جهاد وقتال ومطلوب رفع الصوت من اجل تجميع الجيش الذي تبدل وتفرق. قال له النبي عليه الصلاه والسلام: نادى اصحاب الثمره فنادى باعلى صوته: اين اصحاب الثمره؟ اين اصحاب الثمره؟ يعني الثمره التي جاءوا تحتها. وكان رجلا صليبا. يروى ان غاره اتتهم يوما فطاح العباس: يا صباحات! فاسقطت الحوامل بشده صوته. وفيه يقول نابغة بني جعفر: زجر أبي عروة السماع إذا أشفق أن يختلفن بالغدرين. أبو العباس كان كليا أبو عروة كلية العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. زجر أبي عروة السماع إذا أشفق أن يختلفن بالغدرين يعني زعمت أبواب أن العباس كان يزجر السماع عن الغنم كان يزجر السماع عن الغنم فينفتق مرارة السبع في جوفه تتفجر مرارة السبع في جوفه من ايه من شدة قوة صوت العباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا الإجابة حرف السماع طبعا السؤال يعني كده ما ادري حتذكروا الإجابة ولا لا يعني السؤال طيب كيف لا تفتق مرارة الغنم؟ اي نعم لا تفتق يعني ذكروا ان العباس او ان ابن عباس سئل فكيف لا تفتق مرارة الغنم؟ قال لانها الفت صوتها لما يغنى معها على طول تتعود فتعودت على الصوت اما السماع فكان يحصلونها يعني الله اعلم متحددا. فيعني رفع الصوت هو من جنس ما يحصل به الايذاء وهذا امر يشهد به النقح والمساءله حتى ان الشيخ لا يتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإذلال والإعظام؟ أيضا إيذاء النبي، يعني ما دام رفع الصوت يترتب عليه إيذاء، ثانيا نقول إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا أمر ثابت قد نص عليه الأئمة، وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا ولا تقبل توبته، فما أتاه أعظم عند الله وأكبر، والله عز وجل الموفق. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد سبيل، فكان عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع ابن معبد ابن جرارة ابن عبد، وأثار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع ابن حابس ابن عقال أو ابن عقال. فقال له أبو بكر، قال عمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافه. فارتفعت أصواتهما، فنزل فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، إلى آخر الآية. وهذا ذكره البخاري في صحيحه حتى في بعض الروايات: كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه، فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أي ينادونه باسمه: يا محمد يا أحمد، كما ينادي بعضهم بعضا. وإنما أمروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض، كأن يقول يا نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك. أن تحبط أعمالكم أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي لا تعلمون بذلك. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من لزوم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واحترامه جاء مبينا في مواضع أخرى، كقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا على قول أن الضمير في وتعذروه وتوقروه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال تعالى: الذين آمنوا به وعذروه ونصروه. وقوله هنا: ولا تجهروا له بالقول، أي لا تنادوه باسمه، يعني لا تقول له يا محمد. وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله سبحانه وتعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على تفضيله على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى كان يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوكيل، ولا يوجد آية واحدة في القرآن فيها يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم. وقل لا يا آدم، وما بيناه أن يا إبراهيم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يا داود إنا جعلناك خليفة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، وإنما يذكر في غير ذلك، يعني يوجد اسمه لكن ليس في سياق الخطاب، وإنما في سياق آخر كما في قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد. وقال أيضا: محمد رسول الله والذين معه. وقد بين تبارك وتعالى ان توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم لغض الصوت عنده لا يكون الا من الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، اي اخلصها لها، وان لهم لذلك عند الله المغفره والاجر العظيم. قل تعالى: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفره واجر عظيم. وقال بعض العلماء في قوله: ولا تجهروا له بالقول، اي لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد قال القرطبي إنه لا يحبط عمله بغير شعوره. وظاهر الآية يرد عليه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا ظاهر الآية يمكن أن يحبط، تدل على أنه يمكن أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر. واضح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية قوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري. هنا يحتج بالإجماع السكوتي، ولأن الناس يتنوعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولدين قد انكروه قبل مخالفها، فكان ذلك إجماعا. والله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمات من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار العجم بين السماء والأرض. ومعلوم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته في أيام حياته، وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم وهم في صخر ولغط وأقوالهم مرتفعة ارتفاعا مذعجا كله لا يليق ولا يليق وإقرارهم عليه من المنكر. وقد سدد عمر رضي الله عنه النفير على رجلين رفعا أصواتهما في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ثم يذكر الكسفي رحمه الله تعالى مسألتين، الأولى يقول اعلم أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشعر من غضب منه أو تنفيذه صلى الله عليه وسلم والاستخفاف إليه أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. وقد قال الله تعالى في الأول للنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا منه في غزوة تبوك لما ضلت راحلته ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم يذكر المسألة الثانية ويقول وهي من أهم المسائل، يقول اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته التي لا يجوز فرضها لغيره وبين حقوق خلقه كحق النبي صلى الله عليه وسلم، ليضع كل شيء في موضعه على ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته ابتداء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كسرها إلا الله سبحانه وتعالى. فالتجاء المطلق الذي أحاط به الكروب ودهمته الدواهي لا يجوز إلا لله وحده، لأنه من خصائص الربوبية، فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته، وهو عين التوفيق والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم أنواع توفيقه وتعظيمه هو اتباعه والابتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا. أيضا فلا بد يعني بعض الناس تسول أو تسول لنفسها أن تغالي وتفرط في تعظيم النبي عليه السلام عن طريق الغرور والإقراب إلى حد يطيعه بالشرك، إلى حد يطيعه بالشرك، ويظنون أن حبهم للنبي عليه السلام وإرادة تعظيمه تشفع لهم في ذلك. الرسول عليه السلام من أراد أن يمدحه فليمدحه بالعبودية، لأن سر ارتفاع مقام النبي عليه السلام على العالمين أجمعين ما هو إلا إمعانه في تحقيق العبودية. فالعبودية هي غاية الحب وغاية الذل، فما ارتفع عند الله الا لانه بلغ غايه الذل لله وغايه الحب لله عز وجل التي لا يصل اليها احد على الاطلاق. وقد قال عليه السلام من تواضع لله رفعه الله، فهو كان اشد الناس تواضعا لله، وهذا هو سر رفعه النبي عليه السلام. فبعض الناس قد يظن لجهلها انه اذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالمديح في غلو هذا تدفع هذه المحبه، وحتى لو كان هذا مما لا يجوز ان يصرف الا لله. انظر مثلا الى قول المفيري في المردة، يا اكرم القلب ما لي من الوم به سواك عند حضور الحادث العملي. محمد زينة الدنيا ومهجتها، محمد كاتف الغمات رب العالمين. هل هذا حق؟ كلا، هذا من خصائص الربوبيه، هذا مما لا ينبغي الا لله عز وجل. والرسول عليه السلام اذا كان يعني لما سمع يعني بعض الناس يخطئ في بعض العبارات في ارض وضلا سليما كقول الرجل مثلا ما شاء الله يشئ، فرجل وقال اجعلتني لله ندا لم ما شاء الله وحده، فرفض وانكر عليه ذلك. فالرسول لا يرضى بذلك، والرسول يقرا الى الله من هؤلاء الذين يغالون في تعظيمه بالافراط في نفسه صلى الله عليه وسلم. فقد مدح بالعمرية في أسرة المقامات كما قلنا في مقام الدعوة وفي مقام الإقراء وفي مقام التحدي. فلا بد أن نميز بين ما هو حق خالص لله وبين ما هو حق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن المضطر لا يجوز له أن يفزع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس العوام للأسف يقول مثلا هو تقييم من الجسم ويريد أن يقف يقول إيه يا رسول الله المدد يا رسول الله، هذا شرك. تطلب المدد من الرسول عليه السلام، والمدد لا يطلب الا من الله عز وجل. لمن كان يطلب رسول المدد؟ كان يطلب من الله. هذا تحقيق التوحيد، وصرفه لغير الله شرك، حتى لو كان يعني حتى لو كان هو النبي عليه الصلاه والسلام. فلا يشرك مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله سبحانه وتعالى يقول أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله، إله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني إجابة المضطرين الداعين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية، كخمس السماوات والأرض وإنزال السماء وإنزال الماء وإنبات النبات والحج بين البحرين. يعني الآيات بالذات آيات سورة النمل مثلا أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إله مع الله، يعني إله مع الله فعل ذلك، تعالى الله عما يشركون. وقال تبارك وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. إله مع الله، كن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وللأسف يعني نهج الشرقي نهج البخاري في قصيدة نهج البردة، وإذا به يختمها بقوله وما للمسلمين أبا الزهراء قد جاوزت قدري لنفسك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فجدت كبرا وحين مدحتك اهتزت السحابه سالت الله في ابناء ديني فان تكن الوسيله لي اجابا وما للمسلمين سواك حكم اذا مرجوه ما السهم ونادى. ترى لو كان النبي عليه الصلاه يسمع هذا الكلام لم كان يصر هذا الشاعر على هذا الشرك لا يمكن. وما للمسلمين سواك حكم اذا مرجوه ما السهم ونادى. سبق إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة، فركب في البحر متوجها إلى الحبشة، فجاءته ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخذتني منه لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وللأسف يعني يوجد بعض المتسمين بالإسلام أو باسم الإسلام هم أسوأ حالا من هؤلاء الكفار المذكورين، لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله عز وجل، يعني كما يفعلون عند قبور الأنبياء ومن يعتقدون فيهم الصالحين. وهذا معروف ومجرد، يعني ممكن وأخبار كثيرة ترد يعني في هذا ومنكورة، أن لشخص يحلف بالله كاذبا جميلا معروفا لا يبالي، لكن إذا قلت له احلف بسيفك أو احلف بالصوفي أو البدوي أو بالفتاين أو بكذا يتلعثم يتلعثم ويتردد وينطق بالحق ويسأل الحق. هذا يعني لا شك أن هذا من تلبيس إبليس لهؤلاء الناس الذين يطلقون خصائص ربوبية لغير الله. ويقول تبارك وتعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون بل الذي كان يامر به النبي صلى الله عليه واله وسلم هو لا يامره الله بالامر به فإن الله أمره في قوله قل يا أيها الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يقول الكتاب واعلم أن كل عاقل رأى رجلا متدينا في زعمه مدعيا حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه بماذا؟ يمدحه لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء إلى السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين النحوين حاجبا فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك النابح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله هذا ظالم معتدل متعدل لحدود الله تبارك وتعالى فلا فرق بين إجابة المضطرين وبين كشف السوء عن المكروبين فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره وامتثال نهيه وإخلاص العبادة له وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم لاتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه وأصحابه بالتزائم إليه رأس الكرة يوم بدر في قوله إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ثم يقول السكتي اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة وهي تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربى فيخلص تقربه لذلك إلى الله سبحانه وتعالى ولا يخلص شيئا منها لغير الله كائنا ما كان والظاهر ان ذلك اكمل هيئات العباده يعني كما ان العباده لا تصرف الا الله كذلك هيئات العباده فلا ينبغي للمسلم عليه يعني بعض الناس تذهب الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام فيقف امام الخط ويضع يده اليمنى على اليسرى كما يفعل زاكي الصلاه وهذه هيئه من هيئات العباده فهيئه الصلاه داخله في جملتها فينبغي ان تكون خالصه لله كما كان صلى الله عليه وسلم هو واصحابه يخلصون العبادات وهيئتها لله تبارك وتعالى وحده طبعا بالعباده نحن نعرف انواع العباده عبادات قلبيه وبدنيه وماليه وقوليه عبادات قلبيه الحب والرجاء والتوكل والعباده نحو اليقين وكل هذه العبادات قلبية هناك عبادات قولية بلسان رزق حلف النفق وكل يعني قراءة القرآن وهكذا عبادات مالية للناس كالزكاة والصدقة والنذر والحج ونحو ذلك عبادات مالية كلها بقي عبادات بدنية كالصيام والصلاة والجهاد ونحو ذلك فيعني كل هذه العبادات لا ينبغي ان توجه الا الى الله سبحانه وتعالى فلا يحلف الانسان الا بالله فاذا حلف بغير الله فقد وجه العباده الى غير مستحقها حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول تبارك وتعالى ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم أي يبالغون في قصدها عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال ابن جرير يعني اصطفاها وأخلصها للتقوى يعني لاتقائه لأداء طاعته واجتناب معصيه كما يمتحن الذهب بالنار فيخلص جيدها ويبطل خبثها لهم مغفرة وأجر عظيم أي ثواب جديد وهو الجنة وقال الجزاز امتحن الله قلوبهم يعني اختبر قلوبهم فوجدهم مخلصين ثم قال تبارك وتعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان الذين ينادونك اي يدعون من وراء الحجرات يعني خارج الحجرات من وراء الحجرات خارج الحجرات او يعني من وراء الحجرات يعني خلفها او قدامها، على ان وراء من الوراء والاستدار اي كما استتر عنك كما استتر عنك فهو وراء، كل ما استتر عنك فهو وراء خلفا كان او قداما اذا لم تر. واضح يعني لو الاخ الجاز خد هذا العمود هذا وراء بالنسبه لي يعني لا اراه حتى لو كان امامي، فهذا معنى ايه من وراء يعني خلفها او قدامها، لان المقصود وراء يعني لا توارى والستر عن النظر، فكان خلفا او قداما اذا لم ترى، فاذا رايت لا يكون ورائه. وقيل هي من الافضل خيال مشترك للغريب. قيل الذين ينادونك يدعونك من وراء خارج الحجرات عند كونك فيها استعجالا لخروجك اليهم ولو بترك ما انت فيه من الاكرام، اكثرهم لا يعقلون اذ لا يفعله محتشم، فلا يرعون حرمه انفسهم ولا حرمتك. ونسب الى الاكثر لان ليس يعني ليس المفروض ان جميعهم فعل ذلك، لكن قد يتبع شخص عاقل جماعة من الجهال موافقة لهم، عاقل يتبع جهالا موافقة لهم فيعني يثبت في نظامهم، فلذلك نسبه إليهم مع أن الثقافة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأن هذا يظهر منهم أن فيهم من يعقلون، لكن هؤلاء تبعوا جماعة الجهال، لو أن فيهم عاقل تبع جماعة الجهال ويفعله مرقة لفظ ذلك نسب إلى أكثرهم. وخلق خليط ما يختمل أن يكون المنادي بعضا من الجملة، فلهذا قال أكثرهم لا يعقلون أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب عليهم الجهل، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني لأن خروجهم في استعجالهم ربما يغضبهم فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه صلى الله عليه وسلم، وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة مع قصصه للصبر ورعاية الحرمة لنبيهم ولأنفسهم. والله غفور رحيم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم أي من تاب من معصية الله بذلك كذلك وراجع أمر الله فيه وفي غيره. قال ابن كثير قد يذكر انها نزلت في الاقرع ابن حابث التميري فيما اورده غير واحد، فقد روى الامام احمد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن الاقرع ابن حابث انه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد، وفي روايه يا رسول الله، فلم يجبه فقال يا رسول الله ان حمدي لزين فان ذنبي لشين، فقال ذاك الله عز وجل، فإن حمدي لزيد وإن ذمي لزيد، يعني أنا الذي إذا مدحت أحدا وأثنيت عليه زانه ذلك، وإذا ذممت أحدا فكانه ذلك وألحق به العار، يعني أرحمه النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل دعواه وانتظاره من السيد أن قال ذاك الله عز وجل، هو الله وحده هو الذي حمده زيد وذمه سيد. وروى ابن اسحاق في ذكر سنه تسع وهي المسماه ثلاثه من يكون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكه وفرغ من تبوك واسلمت سخيف وبايعت ضربت اليه وجود العرب من كل نبي، فكان منهم وفد بني سبيل، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته ان يخرج الينا يا محمد، فاذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج اليهم. ثم ساق ابن اسحاق نبأه مطولا ثم قال وفيه نزل من القران ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. والحجرات بضمتين وبفتح الجيم الحجرات او الحجرات او الحجرات قرئ بهن جميعا جمع حجرات، وهي الرقعه من الارض المحجوره بحائط يحوط عليها، فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبة والظلة جمع غرفة جمع غرفة، فأصل كلمة الحجرة من الحجر حجر النمع، وكل ما منعت ان يوصل اليه فقد حذرت عليه. قال الزمخشري: المراد حضورات نساء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وكان في كل راحلة منهن حضرة، وملاذاتهم من ورائها يحتمل انهم قد تفرقوا على الحضرات متقلدين وزعوا انفسهم، كل واحد ذهب امام الحجره من حضرات الرسول عليه السلام وظل ينادي بصوته العالي، فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك، وانهم قد اتوا حجره فنادوه من ورائها، وانهم نادوه من وراء الحجره التي كان فيها. هذه كلها احتمالات، ولكنها جمعت اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكان حرمته. والفعل وان كان مسندا الى جميعهم فانه يجوز ان يتولاه بعضهم، وكان الباقون راضين فكانهم تولوه جميعا الا الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال الزمخشري: ورود الايه على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات اكمال محل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلاله، منها نبيها على النظم المسجل على الصائحين به بالسخر والجهل لما اقدموا عليه اكثرهم لا يعقلون، ومنها لفظ الحجرات وايقاعها كنايه عن موضع خلوته ومقيله مع بعض النساء، ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به ما استنكر عليهم، ومنها التعريف بالله دون الاضافه لم يقل بحضرات رسول الله انما الا الذين ينادونك من وراء الحجرات. عن داود بن قيس قال: رايت الحجرات، كيف كانت حجرات النبي عليه الصلاه والسلام؟ يقول: رايت الحجرات من جريء النحل مغثا من خارج بمسوح الشعر. وعن الحسن قال: كنت ادخل بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاتناول قفها بيدي، وقد ادخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بامري في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكى الناس بذلك. وقال سعيد بن مسيب يومئذ: والله لوجدت انهم تركوها على حالها لينشر اناس من اهل المدينه، ويقدم القادم من اهل الاثار فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها. من هذه الامور ايضا التي تبين يعني تعظيم الرسول عليه السلام في هذه الايه انه فسع ذمهم باستجفائهم واسترشاد عقولهم. بعدما جمعهم بين ان عقولهم يعني رفيعه وقله بصرهم لمواضع التمييز في المخاطبات. تأويما للقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له، لماذا لم يكون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون؟ كأن الله تعالى يواسيه كان هؤلاء قوم جهلة. هذه تسلية له ومواساة له لتحقيق يعني هذا الأذى وهذا القصد، وإناقة لما تدخله من إيحاء تعذرهم وسوء أمرهم وهلم براهم. من أول السورة إلى آخر هذه الآية فتأمل كيف ابتدت بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير حصر ولا تقييد، لا تقدموا بين هذا الله ورسوله في أي أمر من الأمور. ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقليد من رفع الصوت والجهل، كأن الأول إيقاف للثاني، ولا تجهلوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. ثم ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك، أثناء على الذين تجنبون رفع الصوت، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ثم في عقل ذلك مما هو أتم أصم وهجنته أتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته وضع حرماته من وراء الجدر، كما يصاح بأهون الناس قدرا لينبه على طباعة ما أجروا إليه وجفروا عليه، لأن من رفع الله قدره عن أن يظهر له بالقول حتى قاطعه جل المهاجرين والأنصار بأخي الصراط كان طليع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغا. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الآداب ثمر الألباب وتختبط محاسن الآداب، كما يحكى عن أبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة الرواية ما لا يخفى أنه قال: ما ذهبت بابا على عالم الحق حتى يخرج في وقت كله. هذا ابن كثير قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته، لأنه مختار من حيا وفي قبره صلى الله عليه وسلم. وخبر مينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما فحقرهما رماهم بالحقاء، ثم نادى هما فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وقال سليمان بن حرب ضحك إنسان عند حماد بن زيد وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حماد وقال إني أرى رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت كرفع الصوت عنده وهو حي، وقام وامتنع من الحديث ذلك اليوم. ألغى الضغط ذلك اليوم ولم يقرأ عليه الحديث رسول عليه السلام إنكارا لهذا الرجل الذي ضحك أثناء تلاوة الحديث. كيف يحصل أن بعض الجهلة الناس تناقشه ثم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يرفع صوته ويجادل فتحب للأدب يقتضي أنك متى ما سمعت يقول قال رسول الله لابد أن تتأدب وتذكر إلى أن يتم كلامه. هذا من الأدب عند تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع ابن معمر، فقال عمر أمر الأقرع بن حاتم، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافه، فقال عمر ما أردت خلافه، فتنارجا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. وفي رواية فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستسلم، يعني كان يبالغ في غضب الصوت حتى إن رسول الله عليه وسلم كان يستسلم كل ماذا تقول ماذا تقول لشدة خفضه صوته عند النبي بعد نزول هذه الآية. وهذا الحديث رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر وقد استشكل ذلك، قال ابن عطية الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام زفاة الأعراب. قال ابن حجر كنت لا يعرض ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تقابلهما هو التأمير في التأمير الذي تعلق قصة الرقم هو إيه؟ التأمير في أول السورة يعني يقولون أنهم لا تقدموا بين هذا الله ورسوله، لكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا أصواتكم تمسك عمر منها بقبض الصوت. وزفاة الأعراب الذين نزل فيه هم من بني تميم والذين يختص بهم، وقوله إلا الذين يختص بهم قول الله تعالى إلا الذين ينادون من وراء الحجرات أكثرهم لا يقول هؤلاء الأعراب الزفاة وليس طبعا في أبي بكر وعمر. طيب طبعا هذا الاستفكال والجواب عن تعدد سبب النزول طبعا هذا كما قلنا مرارا ان قول العلماء او السلف نزلت الايه في كذا قد يكون المراد به الاستفهام على ان مثله مما تتناوله الايه ويشمله حكمها لا انه بالفعل سبب لنزولها. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول أنا بهذه الآية كذا. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول القرطبي وبه يجاب عما يرويه الكثير من تعدد سبب النزول أحفظه فإنه من المضمون به على غير أهله ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاري ولما تمحل ابن حجر لتثبيت الآيات بجعل بعضها لسبب وبعضها لآخر في قصة واحدة وبالله التوفيق. نكتفي بهذا القدر كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.